إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الأخوات، أحلى اللحظات وأجمل الساعات تلك اللحظات التي يعيشها المسلم مع ربه جل وعلا، يعيش مع كلامه جل وعلا، يتدبر القرآن ويتلذذ بكلام الله تعالى، يناجي ربه جل وعلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يناجي ربه جل وعلا، يتلذذ بكلام الله تعالى. قام عباد بن بشر رضي الله عنه يوما يحرس جيش المسلمين، فلما كان رضي الله عنه في سكون الليل تشوقت نفسه لمناجاة ربه جل وعلا، فقام يصلي يقوم بالقرآن، فرآه أحد المشركين من بعيد فرماه بسهم فأصاب جسده، فانتزع السهم وأكمل الصلاة والدم ينزف منه، ثم رماه بسهم ثان فأكمل قراءته، ثم رماه بسهم ثالث فانتزعه وأكمل صلاته. فلما استيقظ أخوه المهاجري قال له: ألا أيقظتني؟ فقال رضي الله عنه: إني كنت أقرأ سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها. سبحان الله، يتقطع جسده ولا يحب أن يقطع مناجاته لله تعالى، لا إله إلا الله، لا يحب أن يقطع مناجاته لربه جل وعلا، يتلذذ بهذه المناجاة. فالقرآن الكريم أيها الإخوة أعظم ما في هذه الدنيا، فعلى المسلم أن يقبل عليه تلاوة وتدبرا وعملا. أتدرون الإخوة ما هي أمنية الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر حياته؟ لما كان في سجن القلعة قال رحمه الله: وفي هذه المرة فتح علي من معاني القرآن بأشياء كثيرة. قال: وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن، مع أنه أخرج لنا هذه المؤلفات العظيمة. فهكذا أيها الإخوة، القرآن بحر عظيم، هكذا القرآن الإخوة ينبوع من ينابيع الإيمان والخير والهدى والنور. الله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عمر رضي الله عنه لما جيء له بخراج العراق وأموالها قال له مولاه، وهو يرى كثرة الأموال وكثرة الإبل، قال له مولاه: يا أمير المؤمنين، هذا والله هو فضل الله ورحمته. فقال عمر رضي الله عنه: كذبت، فضل الله ورحمته القرآن. ثم تلا هذه الآية: قل بفضل الله وبرحمته بالقرآن فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون. أيها الإخوة، سنعيش هذه الحلقات إن شاء الله مع كتاب ربنا جل وعلا، نتدارس القرآن، وهذه المجالس هي أعظم المجالس في الدنيا وخير المجالس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا القرآن الإخوة نعمة عظيمة، إذا كان ربنا جل وعلا حمد نفسه على نعمة إنزال القرآن فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لما افتتح النعم في سورة النعم، في سورة النحل التي ذكر الله تعالى فيها كثيرا من النعم، افتتح هذه النعم بماذا؟ افتتحها بنعمة القرآن، كما قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة بالروح، هذا القرآن هو الروح، أعظم نعمة، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ماذا نريد؟ القرآن الإخوة هو روحنا وهو النور، روح تحيا به في هذه الدنيا، وإذا حييت بهذا القرآن ماذا بقي؟ بقي أن يكون لك نور تمشي به إلى صراط مستقيم، في صراط مستقيم تسير به إلى ربك جل وعلا. فهذا القرآن الإخوة هو روحنا، هو سعادتنا في هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه الوصية فقال: عليك بالقرآن، بذكر الله وتلاوة القرآن، فإنه روحك في الأرض وذكرك في السماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله الإخوة ما نذوق طعم السعادة والطمأنينة الحقيقية إلا بالإقبال على القرآن، تدبر القرآن، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. والله هذه المشاكل التي تكون في العالم من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية والنكبات الاقتصادية وهذه الجرائم والظلم والعدوان، بل حتى الضيق والهم الذي يشعر به بعض الناس، بل حتى الخلافات في البيوت وبين الأزواج ومشاكل الأولاد، كل هذا الإخوة إنما يأتي بسبب إعراض الناس عن كتاب الله تعالى، عن هذا الروح وعن هذا المنهج العظيم، كما قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا بهذا القرآن. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن الإخوة هو نجاتنا وهو عزنا في الحقيقة، إذا أردنا العز والتمكين والسعادة في الدنيا والآخرة فعلينا بهذا القرآن. الآن الناس للأسف يبحثون عن الطريق الأقوم لتقويم العالم وللإصلاح وللعز والتمكين، من الناس من يشتغل بأمور السياسة وتحليل أخبار العدو وكذا وكذا، ومن الناس من ينشغل والعياذ بالله هؤلاء الفرق الضالة بالتفجيرات والاغتيالات وهذه القلاقل في المجتمعات. وتأملوا إلى هذا الكلام الجميل في كتاب ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، منهج في الدعوة إلى الله تعالى، منهج في الإصلاح. يقول الله تعالى لنبيه: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فالله تعالى لابد أن ينصر هذا الدين. ما واجبنا الإخوة؟ قال الله تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك، تمسك بهذا القرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال ابن عباس: ذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك بهذا القرآن نسعد. عمر رضي الله عنه التقى ذات يوم بأميره على مكة، فقال عمر رضي الله عنه: من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة هذا؟ من ابن أبزة؟ فقال: مولى من الموالي. قال استخلفت عليهم مولى، يعني كيف أهل مكة تستخلف عليهم مولى من الموالي؟ فقال هذا الأمير، قال يا أمير المؤمنين إنه، هذا ابن أبزة، إنه قارئ للقرآن، إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض، هكذا سبحان الله. فقال عمر رضي الله عنه، قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا القرآن به عزنا وتمكيننا. بل سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدفن أصحابه الشهداء في غزوة أحد كان يقدم في القبر أقرأهم لكتاب الله تعالى، لما كثر الشهداء وضاقت وقلت القبور وشق عليهم حفر القبور. وهكذا قال الله تعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، يعني يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. درجات عظيمة وعظيمة بهذا القرآن، لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. تكون الأعظم من هذا الإخوة أنك تكون بالإقبال على القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أهل القرآن هم أهل الله. ماذا بعد هذا؟ ماذا نريد بعد هذا الشرف العظيم؟ أهل الله. ولذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث يقول عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى من أمة التابعين ممن تلقى القرآن عن الصحابة رضي الله عنه، يقول هذا الذي أقعدني مقعدني هذا، يعني هذا الحديث هو الذي أجلسني هذا المجلس، قد جلس يدرس القرآن أكثر من 40 سنة. ولذلك قال بعض السلف لأخيه يوصيه، يقول له يا أخي تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله تعالى بشيء أحب إليه من كلامه جل وعلا. أيها الإخوة، إذا أردنا أن نفوز بهذه الأجور العظيمة، إذا أردنا أن نتلذذ بالقرآن وأن نحصل على بركات القرآن ورحمات القرآن، فعلينا أن لا نقتصر على تلاوة القرآن، بل علينا أن نحقق المقصد الذي نزل من أجله القرآن، كما قال ربنا جل وعلا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول فضيل بن عياض رحمه الله، أنزل القرآن ليعمل به، القرآن هذا كتاب عمل، كتاب حياة. قال فاتخذ الناس قراءته عملا، فاتخذ الناس قراءته عملا، فقط أكثروا من قراءته وتركوا تدبر القرآن والعمل بما في القرآن. الله تعالى يقول يتدبروا آياته، ثم بعد التدبر يأتي التذكر والعمل بما في القرآن. تأملوا الإخوة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن. صلى معه حذيفة، صلى معه حذيفة ذات يوم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. يقول حذيفة رضي الله عنه، يقرأ قراءة مترسلة، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالقرآن ويعيش مع كلام الله تعالى، يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا، إذا قرأ القرآن في صلاة الجماعة لا يسمع الناس صوته لخشوعه وتأمله وتدبره. وهكذا الإخوة، يقول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول رضي الله عنه، إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ويقول رضي الله عنه، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. فلا يكن همك متى أختم القرآن وكم قرأت من القرآن، لا، ليكن همك أعظم من هذا، ليكن همك ماذا غير القرآن من نفسي، ماذا غير القرآن من أعمالي من أخلاقي. فالإخوة، هكذا بتدبر القرآن يحاسب المسلم نفسه ويقف عند كل آية. المتدبر يجعل القرآن كالمرآة، يرى هل تنعكس على نفسي أخلاق المتقين وصفات المتقين، هل أصبحت من الشاكرين من الصابرين من التائبين من الصائمين من المصلين؟ هل أصبحت من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله تعالى يحب المحسنين؟ هكذا يتفكر في هذه المعاني والأخلاق، تسأل نفسك هل غرست محبة الله تعالى في قلبي بهذا القرآن؟ تغرس محبة الله تعالى في القلب وتعظيمه جل وعلا والشوق إلى لقائه بتدبر هذا القرآن. فلا يكن هم أحدكم آخر السورة كما قال ابن مسعود، بل يكن همه ماذا غير القرآن من نفسه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فالإخوة لا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة، وليسأل كل واحد منا ما حاله مع القرآن، ما حالنا مع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ربه جل وعلا من بعض أفراد أمته للأسف ممن أعرض عن القرآن، كما قال الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من الناس من يهجر تلاوة القرآن، قد يقرأ القرآن في رمضان ثم بعد رمضان لا يرى القرآن ولا يعرف القرآن. من الناس من يهجر تدبر القرآن، يقرأ القرآن ولا يفهم ما يقرأ. من الناس من يهجر العمل بالقرآن، ومن الناس من يهجر التداوي بالقرآن، من الناس من يهجر التحاكم إلى القرآن. فليسأل المسلم نفسه كيف حالي مع القرآن، كيف حالي مع فهم القرآن وتدبر القرآن. هذا موقف الإخوة لا أنساه أبدا. سألت مرة طلابا في الثانوية العامة تقريبا 150 طالب عن كلمة الخناس في سورة الناس: من شر الوسواس الخناس، ما معنى الخناس؟ والله ما أجاب منهم أحد، 150 طالب في ثانوية عامة. الخناس، الصمد، الفلق. اسأل نفسك عن معاني هذه الكلمات التي تقرأها دائما. فالمسلم عليه أن يراجع نفسه. الإخوة ليست المسألة أننا نجهل كلمة أو كلمتين في القرآن، لكن هذا يبين مدى بعدنا عن كتاب ربنا جل وعلا. فعلى المسلم أن يقبل على تفهم القرآن وتدبر القرآن أيها الإخوة، ثم لا يقف الأمر عند مجرد الفهم، الأمر وراء هذا. يعني إذا فهمنا بعض إذا فهمنا معاني الكلمات، هل حركنا قلوبنا، هل حركنا قلوبنا مع هذه المعاني؟ يعني كلمة الفلق، قل أعوذ برب الفلق، عرفت أن معناها أن الله تعالى هو رب الفلق، يعني فالق الحب والنوى، كما قال الله تعالى: يفلق الحبة، يفلق النبات اليابس الحبة اليابسة فيخرج منه النبات الأخضر، وكما قال الله تعالى: فالق الإصباح، يفلق الليل فيخرج نور الصبح، وهكذا يفلق المخلوقات ويخرج ما فيها من خير ورحمات من عنده جل وعلا. طيب إذا عرفت هذا المعنى، كيف يتحرك قلبك مع معاني القرآن؟ يعني هذه الكلمة مثلا إذا قرأتها قل أعوذ برب الفلق، تشعر في قلبك بقوة الله تعالى وقدرته، أنه يفلق المخلوقات بقدرته وقوته ويخرج الخير منها برحمته. فتأمل كيف هذه الكلمة تحرك في قلبك هذا المعنى وتربطك بقوة الله وقدرته ورحمته، فتكون هكذا متصلا بالله تعالى وأنت تقرأ هذه الكلمة. فإذا قرأت هذه السورة وأنت تستعيذ بالله من شر كل ما خلق الله تعالى، وشر كل ذي شر، وشر السحرة وشر الحساد، هكذا تستشعر أن الله تعالى قادر على فلق السحر وفلق الشرور ويخرج لك الخير، فهكذا تتحرك القلوب مع القرآن. كذلك بعد هذا، هل نحن نعمل بما في القرآن حتى يكون القرآن حجة لنا لا علينا؟ تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قالت: شققن مروطهن فاختمرن بها. مباشرة تسليم لكتاب الله تعالى، أول ما سمعنا وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما قلنا نذهب إلى البيت ونتحجب، لا، بل شققن ثيابهن مروطهن واكتسين بها واختمرن بها رضي الله عنهن. هكذا المسلم يسلم لكتاب الله تعالى. ثم كذلك الإخوة، القرآن أمره عظيم، كما قال علي رضي الله عنه: قال كتاب لا تفنى عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء. كم في القرآن من لطائف وأسرار وحكم وأمور بديعة، والله يفرح المسلم ويستبشر بها إذا عرفها وفهمها. يعني الآن هناك معاني جميلة في الآيات. مثلا لو نأخذ سورة الفجر، سورة الفجر من جزء عما أقسم الله تعالى فيها بالفجر والفجر، وأقسم فيها بالليالي العشر من ذي الحجة التي هي أعظم الأيام التي يعمل فيها بالعمل الصالح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيها في هذه السورة أمم مكذبة طاغية أبرز الله تعالى عنادهم وتكبرهم، وذكر الله تعالى فيها بعد ذلك طبيعة الإنسان، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، وذكر شيئا من أهوال القيامة، ثم ختمه بالنفس المطمئنة، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ترى آيات قد تراها لأول وهلة مبعثرة هكذا لا صلة بينها، يا ترى ما الصلة بين هذه الآيات وما الهدف والمقصد الذي تدور عليه هذه السورة؟ كل سورة في القرآن إخوة لها مقصد، وهذا من جمال القرآن وروعته، لها مقصد وتتجمع الآيات وتتناسق في تقرير هذا المقصد وهذا الموضوع في كل سورة، بل كل سورة مترابطة بما قبله وبما بعدها، بل كل آية مترابطة بما قبله وبما بعدها في القرآن كالعقد المنظوم. هذا القرآن فيه يعني هذه المعاني اللطيفة، كم نجهل من هذه المعاني. وأيضا يعني لو نتعرف على ما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن الذي اكتشف العلماء اليوم منه الشيء الكثير، والذي يزيد المؤمن إيمانا ونورا، كما مثلا يذكرون في قول الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، موج من فوقه موج. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمواج في قاع المحيطات والبحار؟ موج من فوقه موج. اليوم العلماء لما صوروا بالأقمار الصناعية المحيطات اكتشفوا هذا الشيء، أن في قاع المحيطات أمواج متراكمة بعضها فوق بعض، والقرآن سبق إلى هذا. هناك إعجاز عددي في القرآن، شيء باهر سبحان الله، يعني تقشعر منه الجلود وتتعجب منه العقول. كلمة الدنيا تذكر في القرآن بنفس العدد الذي تذكر فيه كلمة الآخرة، تناسق بديع. تجد مثلا سورة قاف تقرر البعث في القرآن، وعدد آيات هذه السورة 45 آية، وتجد كلمة البعث في القرآن كله من أوله إلى آخره بهذا العدد تماما، 45 مرة تذكر هذه الكلمة. فسبحان الله ما هذه الروعة والدقة. وهكذا أعداد سور أعداد آيات سور القرآن لا شك أنها لحكمة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في تفسير القرآن. وهكذا الإخوة الإعجاز البلاغي والبياني، هذا القرآن بلسان عربي مبين. فهكذا يعني المسلم يتأمل ويتفكر في نواحي مختلفة في القرآن، ولذلك الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن. تأملوا حتى في هذه الكلمة، الله تعالى ما قال يعني أفلا يتفكرون في القرآن ولا يتأملون، قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال يتدبروا آياته. كلمة دبر في اللغة تدل على آخر الشيء والخلف، يعني تقول دبر الدابة يعني مؤخرتها. وكما قال الله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا، يعني أهلكهم الله تعالى حتى أهلك آخرهم ولم يترك منهم أحدا. وكذلك تقول التدبير، تدبير الأمور، يعني تدرس الأمر وتخطط لهذا الأمر وتنظر إلى عواقب الأمر ونهايات الأمر، ماذا سيكون الحال بعد 10 سنوات، بعد 20 سنة، هذا تخطيط وتدبير يسمى تدبيرا. كذلك تدبر القرآن، لا تنظر فقط إلى المعاني الظاهرة، بل تنظر إلى ما خلف السطور من معاني، تنظر إلى النهايات والمقاصد، تنظر إلى هذه الحكم والأسرار في كتاب الله تعالى. من مقاصد السور وترابط الآيات والمعاني الإيمانية والدروس يعني والعبر الإيمانية التي تربطنا بالله وترجعنا بعد ذلك إلى توحيد الله وعبادة الله تعالى حتى نعبد الله تعالى حق عبادته بهذا القرآن العظيم الذي يوصلنا إلى ربنا جل وعلا. هذا الإخوة كله أيضا مع يعني هذه المعاني ما تخرج من القواعد العامة في التفسير من تفسير القرآن بالقرآن، هذه أحسن طريقة لتفسير القرآن، وتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة رضي الله عنهم وبآثار التابعين رحمهم الله تعالى، فهم أعلم الناس بالقرآن، أعلم هذه الأمة بكتاب الله تعالى. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم قال فقهه في الدين وعلمه التأويل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول رضي الله عنه والذي لا إله غيره والذي لا إله غيره ما من آية أنزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه المطايا لأتيته. ومجاهد رحمه الله تلميذ ابن عباس يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أوقفه عند كل آية أسأله عنها. هكذا فالسعيد والموفق الإخوة من أقبل على كتاب الله تعالى. الذي يريد أن يتدبر القرآن عليه أولا أي الإخوة أن يطهر قلبه، عليه أن يطهر قلبه من كل شيء، يخرج كل ما سوى الله من قلبه، يخلص لله ويصدق مع الله. وهذا معنى جميل في كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون، كما أن الملائكة هي التي تمس الصحف التي كتب فيها القرآن واللوح المحفوظ، فالشياطين لا تمسه، فكذلك في الدنيا الأولى أن لا يمس هذا القرآن إلا طاهر، وكذلك لا تمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة. وذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله يقول لا يجتمع حب الحطام وفهم القرآن في قلب مؤمن أبدا، فلابد أولا من الإخلاص، تصفية القلب من المعاصي والذنوب. إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء، فكيف سيدخل هذا النور وهذا القرآن في قلبه؟ ثم أيضا الإخوة علينا أن نملأ قلوبنا بالإيمان بالمعرفة بعظمة القرآن، وأن ابتداء قبل أن نسمع القرآن ننوي أننا إذا سمعنا شيئا نعمل به مباشر ونسلم أمرنا إلى الله تعالى. وهذا هو سر الانتفاع بالقرآن، كما قال ابن عمر رضي الله عنه يقول لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. كيف يؤتى الإيمان قبل القرآن؟ يعني يكون في قلب إيمان وخوف وتقوى. قال فتنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها، كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا من في قلوبهم إيمان وخوف فيزدادون إيمانا بهذا القرآن. ثم قال ابن عمر قال ثم رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يعني يقرأ القرآن وقلبه خاون من معاني الإيمان والخوف من الله والتقوى. قال فيقرأه من فاتحته إلى خاتمته فلا يعرف أوامره ولا نواهيه، ينثره نثر الدقل. هكذا وأيضا علينا الإخوة مع القرآن أن نكون على تقوى وأن نتزود من زاد العبادة لله تعالى. فهذا القرآن الله تعالى يفتح لنا من معانيه أيضا بالإقبال على عبادته. إذا أقبلنا على عبادة الله، تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كيف أنزل الله تعالى عليه من أوائل الآيات التي أنزلها حتى يكون مهيئا للقرآن. قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا هذا القيام؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، تكون مهيئا للقيام بهذا القرآن، تفهم القرآن والدعوة للقرآن. مع التقوى والعمل الصالح والعبادة، كذلك بالعلم النافع. كل العلوم في الحقيقة تخدم القرآن، علم الحديث والمصطلح وأصول الفقه والفقه ويعني السيرة النبوية، حتى العلوم الحديثة كلها في النهاية تخدم القرآن. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا مع الآداب الظاهرة من التطهر، تكون على طهارة وتستقبل القبلة وتتسوك وتحضر قلبك وسمعك عند قراءة القرآن وسماع القرآن، كما قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكما قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تنصت وتسمع، فبهذا تنتفع، تستشعر أنك تسمع القرآن من الله تعالى من فوق عرشه جل وعلا، تستشعر وأنت تقرأ القرآن أنك تكلم الله تعالى حقيقة، تناجي ربك جل وعلا، تكلمه ويكلمك جل وعلا. ثم كذلك الإخوة نختم بهذا الأدب، وهو أدب علمنا الله تعالى إياه في كتابه، فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أعتصم وألتجئ بالله تعالى من الشيطان الرجيم الذي يريد أن يصرفني عن تلاوة كلام ربي جل وعلا وعن تدبر القرآن والعمل بما فيه. فأولا بهذه الاستعاذة وهذا اللجوء إلى الله تزيل العوائق، هذا العائق الشيطان الرجيم. ثم بعد أن تزيل العائق ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تستعين بالله تعالى، تعرف أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله. فالاستعادة تصفية وتبعد عنك الشر، والبسملة في الحقيقة تربية، تربي القلب على الاستعانة بالله. بسم الله يعني أقرأ مستعينا بالله، كأنك تقول: أنا لا يمكن أن أفهم القرآن وأتدبر القرآن إلا بالاستعانة بالله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، ما أجمل هذين الاسمين هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. فلأن إذا رحمك الله تعالى، لأنه إذا رحمك الله تعالى فتح لك كل خير وأعانك على فهم كتابه. ولابد إذن من الاستعاذة والبسملة في عند قراءة القرآن، والبسملة تكون عند بداية كل سورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فكيف إذا أقبلت على القرآن؟ فلابد من إزالة هذا العائق بالاستعاذة مع الاستعانة بالله بالبسملة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كلامه وفهم كلامه، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.